الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في مقام الثبوت في الدليل الثاني من الأدلة التي استدل بها لإثبات مسلك الكشف، بعد أن بنينا على أن الإجازة ليست من قبيل الشرط المتأخر ولا من قبيل جزء السبب لاستحالة تأخر العلة بتمام أجزائها عن المعلول، وبنينا على الكشف الانقلابي، حينئذ لا بد من معرفة أن هذا الكشف الانقلابي هل يخرجنا عن المحظور العقلي أم لا؟ لا شك أنه بناء عليه لا يكون المقام من موارد الشرط المتأخر ولا من موارد تأخر جزء السبب، لكن المحظور العقلي لا ينحصر بذلك، فالقائل بالانقلاب وإن فر عن محظور الشرط المتأخر وتأخر جزء السبب، لكنه وقع في محظور آخر، حاصل هذا المحظور أن العقد الصادر من الأجنبي الفضولي زماني، أي فعل أو فعلا حاصلا في زمان، صحيح أو لا؟ ليس من مثل واجب الوجود مجرد عن الزمان، فإذا هو شيء حاصل في زمان، فهذا معنى الزمان. والمفروض على مبنى الكشف الانقلابي أن العقد وقع غير مؤثر بإجازة المالك، تحول العقد من مؤثر من غير مؤثر إلى مؤثر، هذا مفروض مبنى الانقلاب. وتحول شيء من حالة إلى أخرى بحاجة إلى تكرر الزمن عليه، وهو أمر ممكن
في الأمور الثابتة غير المتصرمة الوجود. فمثلا الموجود الجوهري كالإنسان يعرض عليه الطفولة والشباب والشيخوخة، عروض هذه الحالات المتنافية عليه لاستمراره في عمود الزمن. ولذا لا يكون ذلك انقلابا، فإن الانقلاب يحصل فيما لو كان الشيء في آن على حالة وتحول في نفس ذلك الآن إلى حالة أخرى، هذا هو الانقلاب. أما عروض حالة على الجوهر المستمر في عمود الزمن في زمن، ثم عروض حالة أخرى في زمن آخر، ليس من الانقلاب في شيء. فالحاصل أن تبادل الحالات، عليكم السلام، فالحاصل عليكم السلام،
شو كلكم وين كاينين مع بعضكم؟
فالحاصل أن تبادل الحالات في الجوهر الممتد في الزمان ليس من الانقلاب. أما لو كان الزماني متصرم الوجود وليس له استمرار واستقرار في عمود الزمان، فالانقلاب فيه مستحيل. لأن الزماني الواحد لا يمر عليه الزمن مرتين، والمفروض أنه في ظرف زمانه الذي انقضى كان على حالة، فلا يمكن بعد تصرمه وانقضائه أن يصبح في ذلك الظرف الزماني على حالة أخرى. هذا هو الوجه في استحالة ماذا؟ الانقلاب. فيتضح أن الكشف بمعناه الثالث وإن فر من محظور الشرط المتأخر وتأخري جزء السبب عن المؤثر، لكن المحظور العقلي لا ينحصر بذلك. وعندنا محاذير عقلية أخرى، والمحظور العقلي للانقلاب أن ما يعقل فيه تبادل الحالات ما هو؟ هو الجوهر المستقر والمستمر في عمود الزمان. ملتفت؟ مثل الإنسان الذي يعرض عليه حالة الطفولة، حالة الشباب، حالة الشيخوخة. ليش؟ لأنه له وجود مستقر مستمر في عمود الزمن، لأنه في زمن واحد عرضت هذه الحالات. أما الزماني المتصرم الوجود كما في مثل العقد، العقد ليس مثل زيد وعمر، العقد فعل وقع في زمن انتهى، تصرم وانقضى. الزماني المتصرم الوجود لا يتكرر عليه الزمن مرتين. لكي يكون في أحدهما في أحدهما غير مؤثر وفي الآخر مؤثرا، لأن مبنى الانقلاب هكذا، أن العقد عندما وقع كان على صفة ماذا؟ عندما وقع العقد من الفضول كان على صفة ماذا؟ عدم التأثير. عندما أجاز انقلب العقد صار على صفة التأثير. هذا مستحيل، أن العقد مر عليه الزمن مرة واحدة. واضح هذا الكلام؟ وعليه فلو فرضنا ورد دليل شرعي يدل على إمضاء الإجازة على هذا الوجه غير المعقول، فحينئذ لابد بمقتضى دلالة الاقتضاء من صرف الدليل إلى وجه معقول. لأن المحظور العقلي لا يقبل التصرف، لأنه أمر واقعي وظهور اللفظ يقبل ماذا؟ التصرف. فحينئذ لابد من أن يقال إن الدليل يقتضي إرادة معاملة العقد بعد الإجازة معاملة العقد الذي يكون مؤثرا من أول الأمر. فيحمل على التعبد. فمثلا لو باع الفضولي كتاب الغير ثم بعد مدة أجاز الغير وقلنا بأن الدليل يمضي الإجازة على يمضي إجازة المالك على نحو الانقلاب، بما أن الانقلاب مستحيل والدليل يتضمن أن الشارع رتب الآثار من أين؟ من حين صدور العقد، فنقول نحافظ على هذا الشيء، لكن نرفع اليد عن الانقلاب، بمعنى أن الشارع عبد المالك الذي أجاز والمشتري بأن يتعاملوا مع العقد السابق غير المؤثر معاملة العقد المؤثر. هذا ليس انقلابا، هذا تعبد تنزيل، مثل مثلا الطواف في البيت صلاة، نزل الشارع الطواف منزلة الصلاة فيترتب عليها آثار ماذا؟ الصلاة من الطهارة وما شكل ذلك. فيما نحن في الأمر كذلك، قلنا العقد إذا وقع على صفة غير التأثير لا يمكن أن ينقلب، حضور عقلي مستحيل، فلو ورد دليل ظاهره هذا نقول نصرف الدليل إلى أن الشارع ماذا يريد أن يقول لنا؟ هكذا هذا العقد غير المؤثر، نزلوه منزلة المؤثر أيها المالك والمشتري، نزلوه منزلته بلحاظ آثار الملكية. فحينئذ بمجرد أن يجيز المالك نحكم بانتقال نماء المبيع كما لو أولدت الشاة المبيعة بعد العقد وقبل ماذا؟ وقبل الإجازة، نحكم بانتقالها إلى المشتري من حين العقد. أما أصل الملك فلا يحصل إلا بعد الإجازة، أصل الملك للشاة يعني، لأنه لم نؤمن بالانقلاب، فقط الشارع قال رتب آثار الملك على ذلك العقد المتقدم تعبدا. خب ترتيب آثار الملك ماذا؟ بأن نقول الشاة هذه إذا أولدت قبل إجازة المشتري يكون هذا النماء لمن؟ للمشتري، أما الشاة تبقى على ملك المالك إلى أن يجيز، هذا لا محظور عقلي فيه. فلا بد أن نؤول الدليل لكي لا نقع في هذا المحظور العقلي الذي ذكرناه على مسلك الانقلاب. يقول هذا المعنى من الكشف الذي يمكن اختصاره بكلمتين، الأولى أن المبيع يبقى على ملك من؟ المالك إلى أن يجيز. أما آثار الملك فبالإجازة تترتب على ماذا؟ على المبيع من حين العقد. إذن فصلنا بين ذات الملك وبين ماذا؟ آثار الملك. الملك لا يحصل إلا حين الإجازة، أما الآثار فتحصل من حين ماذا؟ العقد. وهذا من ناحية الآثار شبيه بالكشف المتعارف الذي يقول به العلماء. ثم يقول الماتن رحمة الله عليه: لم أعرف من قال بهذا الوجه من الكشف سوى الأستاذ شريف العلماء المازندراني رحمة الله عليه فيما عثر عليه من بعض تحقيقاته. أما سائر القائلين بالكشف فلم يظهر منهم هذا المعنى من الكاشف، إذ ظاهرهم أن النزاع بين القائل بالكشف والقائل بالنقل في زمن الانتقال. متى ينتقل المبيع؟ حين العقد أو بعد الإجازة؟ لا أنهم نظروا إلى الآثار. واضح؟ إذن ظاهر كلمات الفقهاء غير هذا المعنى. وبما أنه ذكرنا شريف العلماء المازندراني رحمة الله عليه الذي ولد في كربلاء وعاش هناك وكان من أبرز أساتذة البحث في كربلاء وتتلمذ عليه الشيخ الأعظم مرتين، مرة قبل رجوعه إلى دسفول وأخرى بعد عوده من دسفول إلى العراق. ينقل بعض الفضلاء أن الشيخ الأنصاري إنما اشتهر في المكاسب والرسائل لكونه قد أخذ هذه المباحث من شريف العلماء، وبتعبيره وبلما لم يعرف الشيخ الأعظم بطهارته، عرف بمكاسبه ورسائله. ليس ذلك إلا لأنه قد أخذ ذلك من شريف العلماء. فما مدى صحة هذا الأمر؟ وهذا في الواقع الآن في هذه الأيام نرى في الحوزة هنا وهناك أن الكثير بدأوا يتجرؤون على العلماء، ولا نتكلم عن الأحياء، نتكلم عن العلماء الأموات، وهذا ديدن في غاية الخطورة. أصل هذه الدعوة مع احترامنا للقائل، أصل هذه الدعوة غير صحيحة. شريف العلماء وإن كان أستاذا للشيخ الأعظم، لكن ينبغي أن نلتفت إلى عدة نقاط. النقطة الأولى، من الطبيعي جدا أن يتأثر التلميذ بأستاذه، وإلا إذا شفت التلميذ يخالف أستاذه في كل شيء كنا نقول أصلا هذا ليش درس عنده؟ لابد أنه معجب بشيء في درسه
فدرس عنده. إلا إذا كان يخالف في كل شيء ليش درس عنده؟ فمن الطبيعي إذن جدا أن يتأثر كل تلميذ بأستاذه، ويكون هناك مشتركات كثيرة بين التلميذ عندما يصبح مدرسا وبين أستاذه، وهذا أمر طبيعي جدا. النقطة الثانية أنه في كثير من الأحيان يلتبس على البعض عندما ننظر إلى المشتركات في العلوم. مثلا الآن لنضرب مثالا على ذلك، مطلب من مطالب الكفاية، هذا المطلب الذي يكون مقصود الآخوند فيه شيء واحد مش أمور متعددة، فمن الطبيعي جدا أنه في غالب الحواشي يشرحون المطلب بكيفية واحدة. فهذا لا يعني أن هذا أخذ من ذاك، اللهم إلا إذا كان نص العبارة، نتكلم عن مضمون الشرح، نعم إذا كان نص العبارة فهذا أخذ من ذاك. فتلاحظ أن بعض الطلاب، أتذكر عندما كنا نحضر عند الأستاذ الشيخ الوحيد، خب في البداية في بحث الخارج لا تتوقع أن كل يوم في شيء جديد، يعني أحيانا تمر أيام وأنت تشرح مثلا مطلب صاحب الكفاية، مطلب الشيخ الأنصاري، عندما تنتهي عندك إشكال تشكله، التفتنا ليس أنه كل يوم عندك شيء جديد. فذهب بعضهم إلى درس الشيخ الوحيد فطلع بنتيجة أن الشيخ الوحيد يأخذ من منتهى الدراية، ليش؟ لأنه شرح مطلب صاحب الكفاية كما هو موجود في منتهى الدراية. قلت له طيب تعال، هذا منتهى الدراية، شرحه كما شرحه أبو الحسن المشكيني، فتعال نقول أن هذا أخذ من ذاك، وهذا هو هذا معنى المطلب. فبطبيعي أن يتفق، يعني في بعض الأحيان يكون هناك توهم عند البعض أنه لا، هذا لابد، يعني أنت في درس الخارج كل يوم تأتي بشيء جديد، فإذا لم تأتي بشيء جديد إذن أنت تأخذ من هنا وهناك، لا هذا شيء خاطئ جدا. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، أولا شريف العلماء رحمة الله عليه المازندراني عرف بالأصول ولم يعرف بالفقه. إذا تلاحظ ترجمة شريف العلماء يترجمون أنه اشتهر بالأصول، وكان من أبرز أساتذة الأصول في كربلاء، وحضر في درسه ما يقرب من 1000 طالب في وقت واحد، وكان من جملة تلامذته الشيخ الأعظم سعيد العلماء المازندراني الدربندي ومجموعة من الفضلاء والعلماء. فعرف بالأصول، ولأجل ذلك قلما نقل عنه في الفقه، وبعض ما نقل عنه في الفقه إنما هو تحقيق لمسألة فقهية في البحث الأصولي، كما في هذا المورد الذي نتحدث عنه، ما عنده والله كتب في الفقه، مضافا إلى أنه لم يصل إلينا منه شيء مكتوب. نعم في ضوابط الأصول تضمن لتقريره في الأصول، التفتنا، هو عرف بالأصول ولم يعرف بالفقه. فلو فرضنا أن الشيخ أخذ عنه في الأصول، ليس من الضروري أن يكون أخذ عنه في الفقه. النقطة الرابعة،
أنه إذا تتبعنا تلك الموارد المذكورة في الرسائل والمنسوبة لشريف العلماء نجد أن هناك تفاوتا بين الشيخ وبين أستاذه، إما في التقريب وإما في المنهج وإما في القبول إشكالا وردا. فمثلا نلاحظ أن شريف العلماء ممن استدل على عدم حجية الكتاب بأخبار التحريف، بينما الشيخ الأعظم لم يذكر هذا الشيء في ضمن الأدلة وذكره في التنبيهات اعتقادا منه واعتراضا أن هذا الشيء لم يذكره أحد من الأخباريين، فالمنهج اختلف وإن وافقه على أصل إيراد هذا الشيء كدليل، وهكذا في كثير من الموارد. هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة أنه لو كان الأمر، يعني شريف العلماء توفي سنة 1245، لو كان الأمر واضحا لنا في عصرنا الحاضر أن الشيخ الأنصاري أخذ ما اشتهر به عن شريف العلماء، طيب لكان هذا لابد أن يكون أوضح لمن كان معاصرا لشريف العلماء وللشيخ الأنصاري، لأنه هناك طلاب وزملاء للشيخ الأنصاري شاركوه في درس شريف العلماء، بينما نلاحظ أن صاحب الجواهر رحمة الله عليه وهو على فراش الموت أرجع في المرجعية والتقليد إلى من؟ إلى الشيخ الأعظم، وخرج الشيخ، أراد الشيخ الأعظم أن يخرج من النجف لكي لا يقع في هذه المسألة، فأرسل خلفه صاحب الجواهر، وبعد وفاة صاحب الجواهر أرسل الشيخ الأعظم رسالة إلى سعيد العلماء المزندراني يقول له فيها: عندما كنا زملاء معا كنت أنت أقوى مني، فبناء على ذلك أنا أراك أهلا للمرجعية مني، فتعال استلم المرجعية. فأرسل له سعيد العلماء رسالة أن الأمر وإن كان كما ذكرت في زمن الدراسة لكن انقطعت وأنت استمريت وأبدعت، التفتنا. فهذا مشاركه في الدراسة، يعني إذا كان الأمر كذلك لماذا لم يشع هذا الشيء في زمن الشيخ الأنصاري؟ هذا خامسا. النقطة السادسة والأخيرة أنه من قال أن الشيخ الأنصاري لم يشتهر بطهارته؟ انظروا إلى كل من كتب في الفقه في بحث الطهارة، عمدة البحث في الطهارة في متأخري المتأخرين، يعني فبعد العروة إلى وقتنا الحاضر، عمدة بحث الخارج في الفقه عبارة عن كتابين: كتاب مصباح الفقيه لتلميذ الشيخ الأعظم، مصباح
الفقه لتلميذ الشيخ الأعظم الأغارضة، وكتاب الطهارة للشيخ الأنصاري. عمدة التحقيقات التي يدور عليها محور البحث هو هذا. نعم، بقية الكتب الفقهية لم تشتهر بكثرة للشيخ الأنصاري لأنها متفرقات جمعت، كما إذا لاحظنا في الصلاة رسالة مع رسالة كذا أدمجت الآن طبعت في كتاب واحد. كذلك بعض الكتب الأخرى ككتاب القضاء التفتنا. فهذه المقولة بمقتضى هذه النقاط مقولة غير صحيحة على الشيخ الأعظم. ثم إنه ما هو الغرض من إثارة مثل هذه الأمور؟ أنا لم أعرف، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.